أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأصل التاسع والعشرين، صلنا عليه. إحنا دخلنا في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، وقلنا بأن هذا الفصل سوف يتكلم في العقيدة، كما أن الفصل الأول كان يتكلم حول المعرفة وطرق المعرفة وأدوات المعرفة، الفصل الثاني يتكلم حول أصول وكليات العقيدة. التوحيد في الصفات، ماذا يعني لنا التوحيد في الصفات؟ سنقول أن التوحيد في الصفات معناه عينية ذات الحق مع صفاته، أو نفي الكثرة والتركيب في ذات الحق. راح عايزه في خدمتكم. ما هو معنى التوحيد في الصفات؟ معناه عينية ذات الحق مع صفاته، ونفي الكثرة والتركيب في ذات الحق. ونفي الكثرة والتركيب في ذات الحق. يعني هل أن الذات الإلهية أو الصفات الإلهية عين الذات أو هي خارجة عن الذات؟ إن قلنا بأنها خارجة عن الذات صارت متكثرة، وإذا صارت متكثرة فهذا يتنافى مع الوحدة التي تقدمت في يوم أمس. فالوحدة الذاتية ماذا قلنا؟ تقسم قسمين، وحدة أحدية وحدة واحدية. فإن قلنا بأن الصفات هي خارج عن الذات، شو يستلزم منه؟ أن يكون، أن تكون الذات مركبة من أجزاء. كأن يكون، من أقول هسه أنا شيخ حيدر الكربلائي عالم قادر حي ومدرك، شنو صار؟ يعني قسم مش حدر عالم، قسم منه مدرك، وقسم منه حي، وقسم منه مو شيء. فراح شو يصير شيخ حدر؟ مركب من أجزاء. كذلك جناب الشيخ اسمه؟
عبد الواحد.
تشرفنا الشيخ عبد الواحد كذلك. سيدنا الدليل، تشرفنا من عند هندي قاعد يمي. سيد عباس ماركو. تخابر، يعني ليش تخابر؟ تخابر شيخ ما بشي. كلاس شوي. مشايخنا تسجيل إن شاء الله بيفعل حتى الأسبوع. يومية على ريقكم فد غلاس، أقل شيء غلاس مي على ريقك، هذا يغسل كله غسل. غلاس أو غلاس طبين غلاس المي قدحان من الماء تشربون على ريقك. أول شيء بعد ما تبقى لزوجة في الدم، يعني شو المعنى؟ يعني معنى الكلة تنغسل يوميها طبيا، وحتى لقيتها في مكارم الأخلاق عن أهل البيت أنه يقولون ينصحون بشرب الماء على الريق، ضرورية جدا. هاي يعني الإنسان يحاول حتى إذا ما يشتهي لهم، وبعد يقول لك ما أشتهي من الصبح، أقول لا تجبر نفسك لأن بيها فائدة لك. إن شاء الله خاطر يوم السيد. فهذا الشيء يستلزم أن أقول شيخ حيدر عالم وقادر وحكيم، يعني يستلزم أنه الذات مو حكيم، حكيم صفة فعل، كلمة بصفات الذات، عالم قادر ومريد
وخالق
فعل ذات، صفة ذات خالق صفة فعل، كلمة مع صفات الذاتية. شنو صفات الذاتية؟ العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والحياة والإرادة والأبدية والأزلية. بعد أهله خالق الله خالق العلم معنى الإرادة عشر. فدليل يكون استمعنا شيخ حيدر صار معنا شيخ حيدر. يعني ذات شيخ حيدر تختلف عن كون عالم، ذات شيخ حيدر تختلف عن كون قادر. فصار شيخ حيدر ذاته ويا مركب من عشر صفات. يعني الصفات عندنا احنا البشر زاد عن الذات، أليس كذلك؟ والدليل انها تطرأ على الانسان، تطرأ له هي ذاتية على الانسان. عليك انت شيء تعالج قبل احسنتم في نظرة عالم مش صرت عالم. إذن هاي تطرع عليك مو ذاتي. فإذا كانت طارئة عليك إذن أصبحت مركبا من ذاتك ومن هذه الصفات، أليس كذلك؟ بينما عندما نأتي إلى الذات الإلهية ما هذا الكلام لا يأتي. هذا الكلام شنو؟ لا يأتي. ليش؟ لأن الذات الإلهية كما قلنا البارحة بسيطة أحدية غير مركبة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فلا يتصور في حقه أن تكون هذه الصفات يزاد على الذات، بل أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. عندما أقول عالم فكله علم، عندما أقول قادر كله قدرة، مو جزء منه قدرة، جزء منه حياة، جزء منه علم، لا، عالم كله علم، قادر كله قدرة، حي كله حياة. على هذا فتكون الصفات الإلهية عين الذات مو زائد على الذات. وهذا وهذه العقيدة اللي احنا نتبناها الإمامية، أن صفاته عين ذاته، صفات الخالق صفات الله تعالى هي عين الذات. لذلك احنا قلنا ويعني عينية ذات الحق مع صفاته، عين الصفات عين الذات، عينية صفات عينية ذات الحق مع صفاته، ونفي الكثرة والتركيب في ذات الحق. أيضا نفينا الكثرة ونفينا التركيب، عندما قلنا عينية نفينا الكثرة ونفينا التركيب. خلنا نقرأ هالمقدار ماكو شيء بعد بها. الأصل 29 التوحيد في الصفات. المرتبة الثانية من مراتب التوحيد، ليش الثانية والأولى يا هي؟ شو قال الثاني والأولى وين؟ احسنتم التوحيد الذاتي. إذن التوحيد الذاتي هو المرتبة الأولى، المرتبة الثانية التوحيد الصفات، هو التوحيد في صفات الذات الإلهية. نحن نعتقد أن الله تعالى موصوف بكل الصفات الكمالية، الله تعالى موصوف بكل الصفات. احنا عندنا عقيدة حبتي ضابطتين الصفات الذاتية، وعندنا ضابطة بالصفات السلبية. كل صفة ذات نثبتها لله تعالى، كل صفة كمال معرفة نثبتها للذات المقدسة، كل صفة كمال نثبتها للذات المقدسة. وكل هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية وكل صفة نقص نسلبها عن الذات المقدسة. يعني كل صفة كمال نثبتها لله، وكل صفة نقص نسلبها عنه تعالى. ضابطين، ضابطة في الصفات الكمالية وضابطة في الصفات السلبية. أما الصفات الكمالية فكل صفة كمال متصورة نثبتها لله تعالى، وكل صفة نقص متصورة نسلبها عنه تعالى. ونحن نعتقد أن الله تعالى موصوف بكل الصفات الكمالية، وأن العقل والوحي معا يدلان على وجود هذه الكمالات في الذات الإلهية المقدسة. العقل هذه الضابطتين عقليتين، أما الشرع فما شاء الله، الآيات المباركة والروايات تثبت أن الله تعالى يتصف بكل صفة كمال.
لأن العقل والوحي معا مو للإنسان
لا لا
للرسول مثلا
لا 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 الكلام عن طرق المعرفة أدوات المعرفة كيف؟ شنو شنو؟
حس والعقل والوحي.
فيقول العقل لذات الثانية مع الوحي يثبتان هذه الضابطة. فإن الدليل العقلي مو هذا ترى هذا الكتاب بالمناسبة مو يعني خلينا نسميه كتاب بمجال الفتحة
ما جامع
ها؟
ما جامع؟
لا برموز يعني استهاد الصدر نقدر نسوي في المحاضرة يعني كيف أن العقل الوحي يثبتان بأن الله يتصف بكل صفة كمال. أدلة عقلية على أن هذه كل صفة كمال نثبتها لله تعالى هذا بالدليل العقلي. والواحد يقصد به يقصد الدليل الشرعي الآيات والروايات. وضحت شيخنا؟ فبالدليل العقلي وبالدليل الشرعي نثبت هذا الكلام. وضحت؟ نحن نعتقد أن الله تعالى موصوف بكل الصفات الكمالية وهذا طبعا مبدأ عظيم من المبادئ العقدية. فنعتقد بأن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال، كل صفة كمال تصورها يا ابن آدم الله موصوف بها عز وجل، وكل صفة نقص تتصورها فهي منفية عنه تعالى. هذا مبدأ من المبادئ العقدية المهمة والعظيمة والشريفة جدا جدا. وعلى هذا الأساس فإن الله عالم قادر حي سميع بصير أزلي أبدي، وهذه الصفات تتفاوت فيما بينها مدرك. قبل شوي العاشر الإدراك إحنا ولا صافني به الإدراك هم صفة ذات. وهذه الصفات تتفاوت فيما بينها من حيث المفهوم، فما نفهمه من لفظة عالم غير ما نفهمه من لفظة قادر. عندما أقول إن الله عالم وقادر فبحسب المفهوم مختلفان مفهوما عندنا، أما بحسب الذات فهما واحد. فإن الله بنفس ما هو عالم فهو قادر نفس الوقت، يعني ذاته مستجمعة لكل هذه الكمالات لكل هذه الصفات. أحسنتم بعد ما نقول مصداق يعني بالمنظور المصداقي لا بس، فالمفهوم مختلف زين. أما بالوجود ها شيخ علي بالوجود هي واحد عين الذات الصفات عين الذات. ولكن النقطة الجديرة بالبحث هو أن هذه الصفات كما هي متغايرة من حيث المفهوم، هل هي في الواقع الخارجي متغاير أم متحد؟ استقلنا من حيث المفهوم شيخ علي، هل أن العالم والقادر والحي والسميع والبصير والمدرك متشابهان أو مختلفان بالمفهوم مفهوما؟ نسأل سؤال مهم، بالواقع الخارجي مختلفان أو هما واحد؟
الصفات
كلها
واقع خارج عندك
ده قلنا تختلف حزم التركيب حزم التركيب شو يلزم
بالنسبة للإنسان
إيه إذا قال شو النصف هذه الذات فيها صفات موجود وهذه الصفات بالنسبة للمفهوم مختلفة، فقلنا مفهوم الحياة غير مفهوم العلم، مفهوم القدرة غير مفهوم الإدراك، مفهوم السمع غير مفهوم البصر. بالواقع الخارجي أيضا مختلف له هي واحد
بالخارج
مختلفة
قلنا
مختلفة على ترتيب الإنسان. أحسنت وهذا الكلام بعدنا ما إن قلنا بأنها في الخارج مختلفة فماذا يلزم منه؟ أن هذه الذات مركبة من علم وقدرة وحياة أما إذا قلنا أنها في الخارج مو مختلفة واحد هي واحد فجميع الصفات هي صفة واحد هي صفات الكمال ما عندنا صفة عليم وصفة قدرة وصفة حياة ما عليكم السلام ورحمة الله وضحت الفكرة ولكن النقطة الجديرة بالبحث أن هو أن هذه الصفات كما هي متغايرة من حيث المفهوم هل هي في الواقع الخارجي متغايرة أم متحدة؟ يجب القول في معرض الإجابة عن هذا السؤال حيث أن تغايرها في الوجود والواقع الخارجي أخلي جواب خط يستلزم الكثرة والتركب في الذات الإلهية المقدسة لو قلنا بأنها شنو متغايرة في الواقع الخارجي لا لزم منه كثرة وتكثر الذات الإلهية لذا يجب القول حتما بأن هذه الصفات مع كونها مختلفة ومتغايرة مفهوما من حيث المعنى والمفهوم إلا أنها في مرحلة العينية الخارجية والواقع الخارجي متحدة كلها واحدة فإن الذات كلها علم خارجا وكلها قدرة وكلها حياة وكلها إدراك وهكذا هو أقول أن الذات قدرة وصفها حياة ومن هذه الصفحة السمع ومنك إدراك يلزم من التكسر والتركب وهذا منهي عنه فقد نفيناه في الدرس السابق مثل دليل واحد على ما تقدم في الدرس السابق لو قلنا بالتركب أو التكسر
التركب يستوجب النقص
أحسن هذا واحد جزاك الله
لم يكن أحاديثا
ولا أحد هذا الدليل بعد ما يصير أحد يعني يستلزم النقص إذا صار تركب أو تعدد إيش يستلزم يستلزم النقص لأنه يحتاج إلى أجزاء المركب كما هو واضح لديكم المركب يحتاج في وجوده المن إلى أجزاء ولا ما وجد لا يوجد المركب خارجا إلا بوجود وهذا يعني شو المعنى يعني يحتاج أجزاء معناه بأن المركب يحتاج في وجوده إلى من يقول يحتاج هاي صفة نقص لو كمال وإحنا كل صفة نقص فهي منفية عنه تعالى لا نتصور في حقيقة صفة نقص يعني
هاي الصفات خارج متحدة هاي متحدة مطلقة لو هذا شيء خاص بالله سبحانه وتعالى
هذا خاص بالله تعالى هذه هاي العقيدة هي فقط نتكلم بها في عقيدتنا بالله تعالى أما غير الله طبعا تجاهل الكلام صفاتي وصفات السيء وصفاتك مختلفة تختلف في الواقع الخارجي زين وإذا اختلفت لازم التركب ولازم التركب هو راح نقول نحن نقص بنقص واحتياج باحتياج شنو المشكلة؟ احنا ممكنين فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقراء وبتعبير آخر إن الذات الإلهية في عين بساطتها واجدة في عين بساطتها واجدة لجميع هذه الكمالات في عين أنها بسيطة بنفس الوقت فهي واجدة لجميع هذه الكمالات هذه الصفات صفات كمالة وضحت لا أن بعض الذات الإلهية علم وبعضها الآخر قدرة والقسم الثالث هو الحياة هذا مية هذه ليست التركب بل هو سبحانه كما يقول المحققون كله علم علم كله وقدرة كله وحياة كله وإدراك كله وسمع كله وهكذا صفات الذاتية مو هو مركب من حياة وقدرة وعلم الله مو بعضه حياة وبعضه قدرة، لا كله علم، كله حياة، كله قدرة، وهكذا. وعلى هذا الأساس فإن الصفات الذاتية لله تعالى مع كونها قديمة وأزلية، صفات قديمة وأزلية لو حادثة، شنو القديم؟ الذي لم يسبق بالعدم. شنو الأزلي؟ الذي لم يلحق بالعدم، ما ملحق، الذي لا يلحق بالعدم، هذا شو يسمى؟ أزلي. فالأبدية والأزلية شو نسميها؟ أقول لفظ تجمعهم، سرمدي أحسن، ما سرمدي. بالإضافة إلى أن هذه الصفات هي أزلية وأبدية، فهي في نفس الوقت عين ذاته سبحانه وتعالى، مو خارج عن الذات، هي عين الذات. بالإضافة إلى قدمها فهي عين الذات. فإن الصفات الذاتية لله تعالى مع كونها قديمة وأزلية، فهي في نفس الوقت عين ذاته سبحانه لا غيرها، عين الذات مو خارج عن الذات. وأما ما يقوله فريق من أن الصفات الإلهية قديمة وأزلية ولكنها زائدة على الذات غير صحيح. قسم المتكلمين غير مدرسة أهل البيت وبعض المتكلمين يذهب إلى هذه المسألة، إلى أن الصفات الإلهية قديمة وأزلية ولكنها زائدة على الذات. السلي بالي فد واحد من العلماء يقول، مثل القدماء، يقول بهذه المقولة. زين، لأن هذه النظرة تنبع في الحقيقة من تشبيه صفات الله بصفات الإنسان، وحيث إن صفات الإنسان زائدة على ذاته فقد تصور أنها بالنسبة إلى الله كذلك. يعني شبه الله تعالى بالإنسان، وحيث أن الإنسان صفاته زائدة على ذاته مو عين ذاته، شبه الله تعالى بمن؟ بالإنسان. هو هذا الإشكال إشكالنا عليهم، إحنا هذا يلزم تركيب، وهذا إشكالنا على هذه المقولة. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لم يزل الله جل جلاله جل وعز ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع وقال العلم بعض ذاته لو ذاته، والسمع بعض ذاته لو ذاته كله. شوف، لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. هنا نعم، صفات سلبية، أن الله تبارك وتعالى ذاته بسيطة، فإذا أثبتنا له الصفات فتكون صفاته عين الذات مو خارج عن الذات، والله تكون صفاته عين الذات لا خارج عن الذات. نقل الهامش، شوف الهامش هم مهم، المصنف الشيخ جعفر السبحاني الله يحفظه يقول هذا اللي اشتبه وقال أنه الصفات صح قديمة بس هي مو عين الذات. ليش قال هيك؟ يقول لأنه إذا قلنا الصفات قديمة وهي عين الذات تبدأ من التعطيل والتعطيل منهي عنه، لذلك احنا شرحنا نقول بأنها زائدة على الذات حتى لا يلزم التعطيل. شيء يقول لهم انتوا رحتوا يعني تعطيل العقول عن التفكر عن المعرفة.
الشيخ
جعفر يقول لهم يا أخي هو التعطيل مو هذا معنى، انتوا رحتوا بعيد. التعطيل هذا للذي لا يثبت الصفات الجمالية، يقول ان لله ليس له اي صفة، هذا لهذا المعطل، مو اللي يثبتها ويثبت بأنها عين الذات، هذا ما معطل، انتم مشتبهين. المعطل هو الذي لا يثبت الصفات الجمالية الثبوتية لله تعالى، اللي ينفي الصفات كلها، هذا المعطل، مو اللي يثبتها ويقول بأنها عين الذات. فأنتم مشتبهون. وضحت شيخ هذا من المعطل؟ وضحت شيخ علي؟ وضحت المعطل من وين؟ خلنا نقرأ المقدار بالهامش. سمى بعض من لا إلمام له بالمسائل الكلامية هذه النظرية بالتعطيل، والمعتقدين بها يا نظرية عين ذاته. أحسنتم، هنتكلم هاي النظرية مالتنا. فاتهمنا بأنه إحنا معطلة في حين هو المعطل، ما إحنا معطلة. سمى بعض من لا إلمام له بالمسائل الكلامية هذه النظرية بالتعطيل، والمعتقدين بها بالمعطلة، في حين أن المعطلة إنما يطلق على من لا يثبت الصفات الجمالية للذات الإلهية، ويستلزم موقفهم هذا خلو الذات الإلهية من الكمالات الوجودية. يعني قالوا الذي لا يثبت الصفات الجمالية لله فهذا هو معطل. إذا ما ثبتوها نفوها، شو يلزم منه؟ يلزم منه خلو الذات الإلهية من الكمالات الوجودية، يعني فقط ذات بدون صفات، يلزم منه خلوها من الصفات الكمالية. وهذه العقيدة الخاطئة لا علاقة لها مطلقا بنظرية عينية الصفات للذات الإلهية ووحدتهما الخارجة، ما نعرف كما نعتقده نحن الصفات عين الذات وهي خارجا واحدة، بل نظرية العينية هذه في عين كونها تثبت الصفات الجمالية والكمالية لله منزهة من الإشكالات والاعتراضات الواردة على نظرية زيادة الصفات على الذات. يعني هاي نظريتنا بالإضافة إلى ثبوت الكمالات لله تعالى فهي خالية عن الإشكالات التي ترد على زيادة الصفات للذات. واحدة من أهم إشكالات زيادة الصفات على الذات شنية؟ تقوى شيء قلناها؟ لعله راح أعيد الصياغة. إحنا نظريتنا شنو نقول؟ أن الصفات عين الذات. النظرية المقابلة أن الصفات خارج عن الذات، مو عين الذات، خارج عن الذات. إحنا نظريتنا، على نظريتنا لا إشكال يرد علينا اللي هي الصفات عين الذات. أما على نظرية أن الصفات خارج عن الذات ماذا يلزم من إشكالات؟ إشكال واحد الريد النقص. أحسنتم، لأنه يلزم التركيب، التركب والاحتياج والنقص، كلها إشكالات على هذه النظرية. وضحت له لا شيخ علي؟ واضحة. التوحيد في الخالقية، الأصل 30 التوحيد في الخالقية، وهو المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد بعد أن تقدم التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات. وصل الكلام بنا إلى التوحيد في الخالقية. فنحن نعتقد أنه لا خالق في هذا الكون إلا الله، لا خالق في هذا الكون إلا الله، فهو خالق جميع الأشياء من الذوات والأفعال، كل ما موجود في هذا الكون فهو مخلوق لله، سواء كان ذات أو صفة أو فعل فهو له تعالى، هو الذي خلقه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء كل شيء في هذا الكون هو مخلوق، حتى أفعالك هي مخلوقة لله. قبل أن نكمل، إحنا وعدناكم أنه نتكلم عن الشرك في الخالقية. قلنا البارحة الشرك ثلاث أقسام: شرك في الذات، وشرك في الخالقية، وشرك في العبادة. تذكرون البارحة اللي كتبناها مراتب الشرك؟ مراتب الشرك الثلاثة. نكتب شوية عن الشرك في الخالقية، فتكتبون الشرك في الخالقية. هناك بعض الأمم تعد الله ذاتا لا مثيل له. تعد الله ذاتا لا مثيل له ولا نظير. ويعتبرونه الأصل الوحيد. للكون ولكنهم يقولون أن بعض المخلوقات شريكة له في الخالقية، أن بعض المخلوقات شريكة له في الخالقية. فمثلا يقولون أن الشرور لم يخلقها الله تعالى، أن الشرور لم يخلقها الله تعالى، وإنما هي قد أوجدت بواسطة بعض المخلوقات.
الشرور
لا، مثلا يقصد بها جنب مطلق الشر، مثلا هذه الزلازل شو صورها، هم شرور فيضانات، شرور مثلا هذه مخلوقة لله، يقول لا، هذه أوجدت في بعض مخلوقات الله.
إذن هو الخالق.
لهم ما يقولون هيك، يقول الخالق غير الله. إحنا نقول كلها مخلوقة لله، خير شر كذا كله خلق الله. ها أي طبعا ما يخشرهم، هذا شر بمنظورنا إحنا، ولا كله خير. شلون يعني جن؟ يعني تقصد فعل الذنوب الجن؟ يعني ما ودك تعجب كم نسوي المقدار؟ هذا بحث جدا مهم. انا استأنست في بعض من حضرته للفن الابتدائي فعلا، وكل واحد من عندنا يسأل هاي الاسئله. بس المقدار خلصنا؟ المقدار كتابه؟ وقد رد عليهم القرآن بهذه الآية: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ها كل شيء، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأيضا قوله: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. خالق شنو شيخ علي؟ كل شيء. لا موجودات في الكتاب، موجودات إن شاء الله في الكتاب. مو بس العقل، الوحي العفو يثبت هذه الأمر أن الله خالق كل شيء، حتى العقل، لأن العقل يقول أن كل ما سوى الله ممكن محتاج. وبما أنه ممكن محتاج، إذن يحتاج في وجوده إلى مفيض يفيض عليه الوجود. ومن ذلك المفيض؟ هو الله تعالى. إذن كل ما موجود في هذا الكون ومفتقر في وجوده إلى الله، حتى الأفعال. أفعال الإنسان. بس إحنا ندخل. بس أنت شيخنا تقدر ترفع إيدك بوحدك؟ تغمض وحيدك لو تحتاج حول الله وقوته، حول الله وقوته. إذا أكو حول من الله تعالى وقوة من الله نحرك، وإلا ما نحرك يدينا. فحركتنا هي داخلة تحت المشيئة الإلهية، تحت الخلق الإلهي، فهي مخلوقة لله تعالى. شوي شوي، هي ترى سلسلة درس يا أخي. ها هسه هنسلم عن كل ما موجود في هذا الكون فهو داخل تحت المشيئة الإلهية. شيخ حجر أنا تعجبني، طلع هسه المشيئة، بحث المشيئة تذكرون أخذناه؟ إيش قلنا هناك في بحث المشيئة؟ هسه ما أدري أنا، ما أخاف الأصل، يا أصل ما أدري. بحث المشيئة وين أخذناه؟ في البداية قلنا هناك كل ما موجود في هذا الكون داخل تحت المشيئة وغير خارج عن المشيئة. هنا نفس الشيء له ربط في ذلك الأصل اللي خدنا في نظرية المعرفة. كل ما موجود من في هذا الكون فهو مخلوق لله، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. ثم نضيف شيء، وبما أن الإنسان كائنا مختارا، كائنا مختارا، فإن الله تبارك وتعالى خلقه وخلق أفعاله، وبنفس الوقت جعله مختارا. فإن الله تبارك وتعالى قدر وأراد من هذا الإنسان أن يفعل أفعاله وهو مختار فيها. يعني الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا أفعالا، يعني هذه الأفعال مخلوقة لله، ولكن الله تعالى خلقنا مختارين في أفعالنا. قال يا ابن آدم سوف أعطيك، سوف أخلق لك أفعالا، ولكن أعطيك القدرة والقابلية على الاختيار الفعل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما تشكر أو تكفر. فالله تعالى خلق لنا الأفعال وأراد بمشيئته أن تكون هذه الأفعال باختيارنا. مو كلش واضح أدري، هو المصنف يستقل بعبارة، بعبارة أخرى يحتاج لها شوي. ها
هذا
الاختيار، أحسنت، هم مخلوق لله. يعني سيدنا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذا الدنيا، وشوي تأملوا في كروة غالية لي ما تروحون كروة ثانية بالنسبة، بس في مقدار خمس دقائق يفهم الفكرة. وهذا هو، لأن هذا أصل شريف، أصل شريف جدا. إنسان إذا يعني هواية حلنا مشاكل، مشاكل كثيرة عقدية وتساؤلات عند كل واحد من عندنا، عقدة الجبر والاختيار، لا جبر ولكن زين يا مولا أمر بين أمرين، شلون أنا لا مجبور لا مختار، أمر بين أمرين. يقول ليش تحب أهل البيت؟ مهم الوحي، غيرهم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا مين يقول له شرقوا وغربوا فلا ترجعون إلا إلينا. نرجع معكم، ما كغيرت لي عندنا كلام. بعبارة أخرى أسمر وبعدين فضل، بعبارة أخرى إن الله واهب الوجود، أليس كذلك؟ أكو شك في الله، شك فاطر السماوات والأرض، مستحيل بعد هذا. الله تعالى واهب الوجود، والوجود مطلقا مستند إليه. والوجود مطلقا ومن ضمنه وجود الأفعال، أليس كذلك؟ الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه
على الكراتيه خلقه او خلقه، ولكن جعل وجود هذا الفعل نابع في الحقيقه من كيفيه اختيار الانسان وارادته. يعني هو خالق الفعل، ولكن في الحقيقه الله تعالى عندما خلق الفعل في الانسان جعل الفعل تابعا لارادته، والا لو كان الفعل فعل الله للجنة منه شنو؟ الجبر، لكنا مجبورين على فعل على هذه الافعال. الا ان الله تعالى بحكمته وبقدرته وبمشيئته خلق لنا افعالا، وبارادته وبمشيئته جعلنا مختارين في هذا الفعل. وضحت؟
لأن الله سبحانه وتعالى هم خلق اختيارنا،
خلق لنا خلق لنا أفعالا، وهذه الأفعال نحن مختارون فيها، جعل لك اختيار. فله نوع، خل أكمل الفكرة وخدمتكم، فله نوع وجود الفعل والباقي قل لك أنت. يعني لو أراد الإنسان أن يفعل الله تعالى يعطيه الإرادة على الفعل، يخلق له فعلا، ولكن الله تعالى يخلق الفعل وهذا الفعل تابع لإرادة الإنسان. يعني الله تبارك وتعالى يخلق لك إرادة في ضرب هذه السكين في قلب الشيخ حسين. أكو عند ضوشكم لو بحلقة لو شيخ حسين إذا جبت بالعدلة الشيخ من يبارك عليهم خطري ها؟ هاي لو أنا من منكم أقول لهم شيخ علي بس أنت ما تعرفون شو صار؟ أنت تسجل غيابات وكذا دير بالك عليهم ها؟ فالله تعالى شيخنا شوفوا هاي ترى دقيق المثال، خلق لي العفو فعلا في أن أضرب، بس ما قال لي روح أضرب شيخ حسين، قال أنا أعطيك الخلق على فعل هذا الشيء، خلقي هذا الفعل العفو، ولكن إرادة لك في تقتل الشيخ حسين في تقتل الوهابي، أنت مخير، أنا أعطيك أخلق لك الفعل على الضرب. فهذا الفعل خلق من؟
خلق الله.
ولكن الاختيار بالضرب لمن يرجع؟
الإنسان.
الشيخ حسين إلي. فأنا شو راح أختار؟ لو أختار الشيخ حسين أختار ذاك الوهابي.
مثلاً أختار الشخص ما أنا.
خوش.
وقتلته.
إيه.
هذا قتل من القام به؟
أنت. من قلت لك الاختيار
مثلاً.
إيه بس فعل من؟ فعل. أقول لك الفعل فعل الله، ولكن اختيارك. الله خلق هذا الفعل. وخلق هذا الفعل بإرادة باختيارك، مربوط باختيارك. وضحت لو لا؟ طبعا هذا الفعل الكتاب مخوش اختيار شيخ عبد الله، خلقك مختارا، هي هذا الكلام، أمر بين أمرين صح، خلق الاثنين، ولكن خلقك مختارا في ذلك الفعل. يعني هو الفعل فعل الله وفعلك منسوب إلى الله لأنه خلق الفعل، ومنسوب إليك لأنك اخترت،
وحتى هذا اختيار الله خالق اختياري
هو هذا الكلام. لذلك شلون يحاسبك رب العالمين إذا ما كان اختياري؟ لو لم يكن اختيارا لكنت مجبورا في الفعل، وإذا كنت مجبورا كيف تحاسب على شيء أنت مجبورا عنه؟ فبعد لا جنة ولا نار ولا حساب ولا كتاب. نعم.
من جهة الشيخ حسين، ليش الثالث شيخ صنخب الثالث انت الشيخ رسول؟ هذا الاختيار اللي خلنا رب الشيخ حسين هو من رب العالمين
رحم الله.
لا يا عبها، الاختيار بيدك، الله خلق هذا الفعل باختيارك. أنا شي قلت دقيق الكلام، العبارة دقيقة، الله تعالى خلق هذا الفعل وجعلك مختارا في الفعل. وضحت؟ وضحت له لا؟ المطلب أقرأوه جيدا، وإن شاء الله غدا نطبق العبارة لأنه وقت ما يبقى. هذا المطلب أرجو منكم قراءته جيدا يا مطلب، لأن له علاقة بمن؟ في قضية فعل الإنسان، وهل أن أفعال الإنسان مخلوقة لله أو هو حر في التصرف، فله ربط في بحث الجبر والاختيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
صلى الله على محمد وآل محمد.